السودان والشريط الحدودي. مرحبا بكم مستمعينا في جولتنا المسائية من راديو تمازيج ليوم الثلاثاء، وفيها تتابعون نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان، ثم النشرة بعربي جبا، النشرة بالإنجليزية، وفي برنامج أضواء على السودان تتابعون قضية اليوم، ثم نختتم الجولة بالنشرة من السودان. كل هذا بعض الفاصل، فكونوا معنا.
راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
تتابعون الآن مستمعينا نشرتنا الإخبارية.
تابعينا في كل مكان أصاد لها وقتكم ونحييكم من راديو تماذج ونقرأ لحضراتكم نشرة الأخبار وفيها تتابعونا. بريطانيا تفرض عقوبات على شركات سودانية تمول أطراف الصراع. محافظ نحر إيي يوجه بإزالة نقاط التفتيش غير القانونية. منظمة سيبو تدين أعمال الأنف في مقاطعة واو. من مقدمة النشر إليكم التفاصيل من راديو تماذج. فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 3 شركات لها صلة بالأطراف المتقاتلة في السودان، وستواجه شركات التي لها صلات بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قيودا جديدا على حريتها المالية بعد عام من بدء القتال في الدولة الواقعة شمال شرق أفريقيا. وفرضت المملكة المتحدة عقوبات على بنك الخليج على أنه ساعد قوات الدعم السريع في تمويل عملياتها وسيطرة على العناصر الرئيسية للاقتصاد السوداني، كذلك شركة الفكر للأعمال المتقدمة وهي شركة قابضة تستخدمها قوات الدعم السريع لتصدير الذهب. كما فرضت عقوبات على شركة الصخور الحمراء للتعدين وهي شركة تعدين واستكشاف تابعة لشركة السودان للتقنية والتكنولوجيا، والتي قامت المملكة المتحدة بالفعل بتصنيفها على أنها توفر الأموال للقوات المسلحة السودانية. وتأتي هذه الإجراءات في عقاب قيود مماثلة تم فرضها على 6 شركات في يوليو من العام الماضي. وتأمل المملكة المتحدة أن ترسل الإجراءات الجديدة إشارة مفادها أنه يتعين على الطرفين إلقاء أسلحتهما من أجل محادثات السلام. وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون: لقد دمرت هذه الحرب الوحشية التي لا معنى لها حياة الناس، وبعد مرور عام على اندلاع القتال ما زلنا نشهد فظايا مروعة ضد المدنيين وقيود غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية وتجاهل تاما للحياة المدنيين. وتابع: يجب محاسبة الشركات التي تدعم الأطراف المتحاربة لجانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويجب على العالم ألا ينسى السودان، ونحن بحاجة ماسة إلى إنهاء العنف. وقد تسبب الصراع في السودان على فرار أكثر من 8.6 مليون شخص من منازلهم، مع نزوء أكثر من 6.6 مليون داخل السودان. ويحتاج حوالي 25 مليون شخص في السودان إلى المساعدة، وقد حذرت الأمم المتحدة رسميا من خطر المجاعة في البلاد حد العامة، حيث يواجه 18 مليون من الجوع حاليا. أدان المنسق الإقليمي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل تقدم سيبو بولاية غرب بحر غزال أعمال الأنف المستمرة بين مجموعتين متحاربتين في مقاطعة واو بولاية غرب بحر غزال. هذا الشهر قتل 8 في مواجهات بين الرعاة وقوات اللواء بنسن الذي يزعم إنه موالي لحركة الشعبية في المعارضة. وكان محافظ مقاطعة واو جورجي واجوكا تونغا اتهم قوات المعارضة في المنطقة بالمسؤولية عن الهجوم على الرعاة الماشية، لكن الحركة الشعبية في المعارضة نفت الهجوم. وكشف ستيفن روبو موسى أن القتال يدور بين الرعاة الماشية والمزارعين المحليين في مقاطعة واو، ودعا حكومة الولاية إلى التدخل الفوري للسيطرة على الأعمال العدائية المستمرة وإيجاد حل دائم للعنف بين مربي الماشية والرعاة. وقال: ما يحدث في مقاطعة واو أمر مؤسف لرؤية مقاطعة واو مرة أخرى تتجه نحو مستوى من العنف. وتابع: ندين أعمال العنف في مقاطعة واو والخسائر في الأرواح والممتلكات، ولاحظنا أن الصراع بين مربي الماشية والمزارعين. وأوضح أن هناك اتهامات مضادة من محافظ المقاطعة والفرق التابعة للجيش الشعبي في المعارضة، لذلك لديهم معلومات متناقضة للغاية. وحث الناشط المدني الأطراف مع استمرار تدهور الوضع وتبادل الاتهامات على الخروج بمعلومات واضحة للمواطنين من أجل التوصل إلى حل دائم لهذا المسألة. وأبان الناشط المدني إن العنف المستمر سيؤثر على حركة الأشخاص ويعيق التجارة. ودعا سكان واو من المزارعين ومربي الماشية إلى البحث عن الحلول الممكنة وعدم إثارة العنف على أساس القبلي. من جانبه قال جورج واجوكي محافظ مقاطعة واو ردا على تصريحات مسؤول منظمة سيبو إن المنظمة ليست لها الحق في التحدث علنا عن القضايا لدعم الأمن في المقاطعة. وأتاب لا يسمح للمنظمات غير الحكومية بتناول القضايا الأمنية بشكل كامل لأنه مهمتها فقط الشؤون الإنسانية. وشدد على أن الحديث على أن القتال في واو بين المزارعين المحليين ومربي الماشية غير صحيح. وأضاف لقد قدم معلومات خاطئة عندما ذكر أن العنف بين مربي الماشية والمزارعين المحليين حيث في مقاطعة واو لا يوجد مزارع مسلحين. وأتاب القوات التي قاتلت مربي الماشية هي قوات الحركة الشعبية في المعارضة. وجاء محافظ مقاطعة نهرية بولاية الاستوائية الوسطى الأجهزة الأمنية بإزالة نقاط التفتيش غير القانونية على طول الطرق الرئيسية. وكان تجار وسائقو السيارات أثاروا مخاوف من تعدد نقاط التفتيش غير القانونية على طول الطرق الرئيسية المؤدية للمقاطعة. وقال أجري سايروس محافظ مقاطعة النهرية إلى صحافينا إنه أصدر أمر رقم 4 يقضي بإزالة عواجز على الطرق ونقاط التفتيش باستثناء تلك المخصصة لأغراض أمنية. وتابع لقد بدأ هذا الأمر بالفعل من قبل الجيش وقوات الأمنية بإزالة أجهزتهم، لذلك ستكون هناك عواجز على الطرق ونقاط تفتيش محدودة للغاية وستكون محددة للأغراض الأمنية فقط وليس للضرائب وتحصيل الأموال. وأضاف من خلال إزالة نقاط التفتيش وعواجز غير القانونية سيتيح الفرصة للمدنيين للتنقل وحرية طالما لا يشكلون مخاطر أمنية على الناس ويستمتعون باستمرار السلام. وقال لقد ناقشنا أيضا ضرورة منح المدنيين الفرصة للتحرك بحرية طالما هم لا يشكلون خطرا أمنيا على حياة الناس في مقاطعة النهرية ويجب أن يتحركوا بالحرية. وقالت التاجرة أنتي كيدين إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة سيكون له تأثير على السوق بانخفاض أسعار السلع الأساسية. في خبر الأخير في هذه النشرة، 4 سائقون في منطقة كابويت الكبرى بولاية شرق الاستوائية عن مخاوفهم بشأن ضعف شبكة الطرق التي تربط منطقة غارو القنية بالذهاب بمدينة كابويتا. ووفقا للسائقين فإن الطريق من كابويتا إلى منطقة غارو القنية بالذهاب غير سالكة لمرور المركبات. تعد منطقة غارو في مقاطعة بودي حاليا من أكبر مناطق تعدين الذهب الذي يديرها كل من الأفراد والشركات الأجنبية، لكن الحكومة الولاية نفت إلى حد كبير عملياتها في المنطقة. وقال روميرو دوناتو سائق محلي لراديو تماذج إن العديد من المركبات المسافرة من كابويتا إلى غارو غالبا ما تتعطل على طول الطريق مما يعيق إمداد الصلة والخدمات في الوقت المناسب. وحث الحكومة على إعادة تأهيل وإنشاء جسور على الطرق من كابويتا وإلى غارو لتسهيل النقل والحركة. وقال موانغي وهو سائق آخر إن عبور جسر سينغيتا والروافده الصغيرة الأخرى يعرض حياة الركاب للخطر عند العبور. وأبقى له فإن العديد من السائقين الذين يعملون على طول طريق كابويتا غارو يعلقون حركتهم بسبب الخوف من سوء الطرق. من جانبه قال جوزيف لوكودو عضو مجلس التشريع ممثل منطقة غارو إن صيانة الطريق مسؤولية الحكومة والمجتمع، وحث المجتمعات المحلية على استغلال الموارد المتاحة للتنمية المحلية وإعادة تأهيل الطرق التي تربط المناطق الغنية بالذهب بأجزاء أخرى من الولاية. مستمعين في كل مكان، كانت هذه نشرتنا الإخبارية، ولكن أعود أذكر ما جاء في المقدمة. بريطانيا تفرض عقوبات على شركات سودانية تمول أطراف الصراع. محافظ نهر إيي يوجه بإزالة نقاط التفتيش غير القانونية. منظمة سيبو تدين أعمال العنف في مقاطعة واو. كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تماذج، شكرا لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء.
تابعتم ما فيما مضى النشرة الإخبارية، أما الآن إلى النشرة بعربي جبا.
مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط جيالي تكون من راديو تمازوجا. وفي مختصر تخبار غولا بويوي عينو كرئيس إدارية بيبورة جديدة. محافظ تايي تلا أمري قالك اللي تلاو كل نقاط تفتيش الغير قانونية في منطقة. ندفو 12 كيلومتر من جزء نهر نعم في ولاية وحدة في خلال 8 شهور الفاتة. بقى في هدوء في منطقة ماكواج بعد اشتباكات كان حاصل شديد هناك. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالي تكون من راديو تمازوجا. رئيس سالفا كير مايارديت في يوم اتنيني وقفوا رئيس إدارية بيبور ووكيل وزارة الدفاع وشؤون المحاربين. خطوة دي جاء في مراسم الأغراو في هيئة تلفزيون تجنوب السودان. وقفوا لوكالي أماي بولن وعينو غولا بوياي غولا كرئيس إدارية بيبور الجديدة. غولا بايوي كان رئيس القديم للاتحاد الوطني للشباب في جنوب السودان من في شهر 12 في سنة 2009. تاين تتودي جا بعد أسابي بعد مكان وغالي عارض وزير الدفاع القديم جنرال ديفيد ياوياو في زمن ألو كان لنو أن كلمت انشقاق تتو من حزب تحرك الشعبية لتحرير السودان SPLM ألو اندام لحركة الشعبية في معارضة بقيادة مشارع. في مراسم تاني كير وقفوا وكيل في وزارة الدفاع فيكتور أتيم أتيم وكيل وزارة تشؤون المحاربين بيار أتيم أجانغا وعينو كوال دين كوال كوكيل في وزارة الدفاع وأكيك تون أليو كوكيل في وزارة تشؤون المحاربين بيان دي موري أي أسباب أن كلمت التغييرات الجديدة. تحالف تا كنيسة الإنجيلية في جنوب السودان كيلنغالي أمون دير اشتغل مع حكومة من أجل سلام الكان مدعو في سنة 2018 الغالي كليكون في حوار الأمون باملو أن كلمت تنفيذ تا اتفاقية سلام من أجل استقرار في جنوب السودان. رئيس تحالف تا كنيسة الإنجيلية متران إلياس تعبان ونسو كلام دي في مدينة جوبا في يوم اتنيني في زمن تا مؤتمر الصحفي بعد اجتماع الأمون كان عملو مع قيادة تا كنيسة لو كمان ونسو أن كلمت أهمية تا مجلس تا كنائس الكان غالي بزلو جهود تتمن من أجل السلام في جنوب السودان وطلبوا من أطراف الفي في اتفاقية السلام دي غالي كلو منامل حوار من أجل استقرار في جنوب السودان.
If elections are going to be peaceful and will bring us a lasting peace, we go for it. If elections are not going to be peaceful and if extension will bring us peace, let's extend it. So the parties have to dialogue whether to go for elections or for extension. I cannot say go for elections and I cannot say extend. But we need what will give us peace because we are not ready again to go for war.
Mutran Elias kaman kelengale kenisa alinjilia fi muhawala gala shankele shtagal sawa mahakuma gala shankele ligo hulul li tahadiyat algiwajihu junub Sudan asedia.
Our approach is that if we are given the chance, we want to listen to them. We want to listen to them. How are they doing and what are they supposed to do? And why are they not doing it? And we dialogue on those lines. I believe that we did it many times. During the movement, we had the Kajiko one in Kajiko with the government. We had the Kajiko two in Juba with the government. And right now, as we speak, the director in the office of the president, Tilaru, is telling us we need Kajiko three. We need to dialogue. We believe that when we are given the chance, we will be able prayerfully to find a way of how we can resolve it with the government.
Min janib to amin alam le kenisa alinjilia fi junub Sudan mutran arkanjilo wani lemi kaman kelengale der kele kenisa amolo muraja le nefsa tatomon fi nashata talumon kanamolo wukef umon bihasino khidma tatomon fi junub Sudan wa Ifriqiya.
We realize that we're so aloof, the aloofness of the Evangelical Alliance as to being proactive and engaging with issues that are current, with issues that are bedeviling our continent, Africa, and therefore our countries. So with that realization, it now puts us in a place where we will have to really sit down and say, what is it that we did not do well? And how do we engage and resonate with the problems and difficulties and issues that we have in our respective countries? That's basically what we have come up with. We did not have an answer as yet, but we've come up with that huge conclusion that we need to engage. And as you know, there are many issues that we all are going through.
هيئة أراضي الوطنية في جنوب السودان أعلنوا أن كلمت تشكيل لجنة جديدة لأراضي قالي أشان كلاينو لكلمت مشكلة أراضي في جنوب السودان. روبرت لادو رئيس لجنة أراضي كلين قالي تحديات أراضي دي قاملو مع مواطنين وجيش وقادة وونسو كلام دي في زمن تا ورشة عمل النظام مع شراكة مع صندوق تا أمم المتحدة للسكان لتشكيل لجنة القالي سكر أشان قالي كلاينو لمراقبة تكلمت تحديات تأراضي. لا دو كلينغالي في ارتفاع في كلام ناكامو تأراضي في داخل مدينة جوبا. ردا لكلام سؤال أن كلام كيف من بام المساهمة لكلام ملكية تأراضي المجتمع في كلام فساد ونكامة تأراضي دي لا دو كلينغالي ملكية تأراضي دي تابع لمجتمع الغالي ما في فوق أي خلافة. الغالي ما في فوق أي فساد. في نفس الوقت كيمو جانغ نائب رئيس نقابة محامين في جنوب السودان كلينغالي كلمت نكامة أراضي دي جا ما كلمت أراضي الغالي ما في داخل مدينة جوبا. أجيبو مثال غالي كان في زول غالي إندو أوراق تتو ألمين في زمن التسعينات والثمانينيات لكن غالي لسا في زول تاني بجا ما ورق جديد البجا كلينغالي محل دتو ياو جيبو دايما خلافات بين ناس الغالي أغلب بيت ناس تنين جرو على محكمة لكلام تقضيها. واقترح قالي حكومة في جنوب السودان كلام للسياسة قوي لكلام تأراضي عشان قالي كلي لقو معالجة لكلام تحديات الجواجه الناس ما كلام تأراضي في جنوب السودان. برنامج التغذية العالمية التابع للأمم المتحدة في يوم 3 اتفق مع المملكة العربية السعودية مدى اتفاقية بقيمة قروش عبارة عن 1.4 مليون دولار أمريكي لمعالجة تكلمت سوء التغذية في السودان وجنوب السودان. حسب بيان التلاو مع برنامج التغذية العالمية كلينغالي تمويل بيساعدوا أكثر من 35 ألف طفل أو أم الحامل أو ناس العيانين المضررين ما كلمت صدمات الاقتصادية وتحديات القلية مشاكل دي وقالي كمان قريب زي 39 ألف ناس سنين القلية جري من حرب في السودان دي على سدي أمن في جنوب السودان وقالي كمان في زي 6 ألف ناس سنين المتأثرين ما كلمت عزمة الإنسانية في جنوب السودان. مايكل دالفرات مدير برنامج تأغذية العالمية في شركة إفريقيا كلين قلية تمويل دي جاء في وقت الحرج القلية كان من زمن القلية سدي سنة واحد على سدي تيمو تحارب في السودان. على كلينغالي حرب السودان دي عملو ضرر شديد الأسر مناس كتير وفي ناس تنين غلاس لحد حسدي لغو سوى التغذية من فوق غالي أطفال ونسوان الحوامل خاصة تنين منهم في داخل السودان وتنين في أراضي تجنوب السودان. مداو اتفاقيات دي مدير التنفيذي لبرنامج التغذية العالمية ساندي ماكين ومستشار ديوان الملكي ومشرف العام لمركز كاستا ملك سليمان للأغذية وعمل الإنسانية دكتور عبدالله مربيع في باريس في زمن مؤتمر العملو عن عزمة في السودان. السلطات المحلية في مقاطعة نهرية في ولاية استوائية الوسطى في أسبوع الفدي بدأ عمليات التتالة تنقط تفتيش الغير قانونية في الشوارع الرئيسية في مقاطعة. كان في أسبوع الفدي تجار وشركات تنقل ومواطنين كان عبرا كلمت مخاوف تتمن ما كلمت نقط تفتيش وحواجز الفي في طرق الغير قانونية القلي جيه عملوا لهم تحديات الكتو حكومة المحلية طلع قرار عشان قليك اللي طلعوا كله قد تفتيش دي برا. محافظة مقاطعة نهرية أجري سايرس كانيكوا ونسو لصحفيين كلام دي في زمن مؤتمر الصحفي في يوم 2 في يي.
So there are going to be very limited roadblocks that are specified in the local order, those ones only for security purposes, not for tax, not for payments, not for collection of money. Deliberated that the civilians need to be given the opportunity to move freely as long as they are not a security risk to the lives of other civilians or the lives of people of the rivers county. So they are to move freely. Civilians must move freely. They should enjoy the fruits of the peace.
في نفس الوقت أنيتا كيدين مواطن في يي راحبو مع خطوة الجديدة.
Yes, our government has decided to do this grateful work and we are really so glad that is implementing it. Of which we as the people of the community are going to be able to be gain a lot as prices are going to reduce and the locals are able to get a lot of supplies of goods in the community whereby it will be good including even those who are trading it will give them more and more courage to supply in our community whereby since the taxes are going to be reduced and the unnecessary checkpoints will be removed we all are going to benefit and we're really glad that he's doing this we thank God for that and we just hope it's for the best
أن حاول عشان ونسو مرئيس الغرفة التجارية عشان علق في كلمة التطورات الجديدة لكن ما قدر لقوها مسؤولين كلينغالي 4 حفارات عملوا نضافة ل 12 كيلومتر من جزء من نهر نعام في ولاية وحدة من مدينة بانتيو لمقاطعة تاغويت من في زمن الكنغالي من بعد شغل لفوغو في شهر 8 في سنة الفاتحة وزير الإعلام في ولاية وحدة ديفيد غاي ونسو كلام دي لراديو تتمازج في يوم اللحد وكلينغالي كلام تا نضافة تا نهر نعام دي كان بدا من في شهر 8 في سنة الفات غالي دي خطوة على ملو بعد اتفاقية الكن مداو بين اثنين حكومات تجنوب السودان ومصر عن كلام تنادافة نهر نعمدي في سنة 2022.
Indeed, our people made worry why the clearing is taking time. Indeed, the ongoing clearing of Nam River is in process. The company has covered 12 kilometers from Bantu to Wanyana, and then from there you can take the gain over to Manga Fort as the clearing is continuing. And the company is a foreign company, Egyptian company, who is in charge of clearing the river because they are the people in charge. Responsible and technical engineers who are clearing the river. So the clear is ongoing now as we speak.
في نفس الوقت مدريد باك مواطن في مقاطعة لير كيلينغالي مواطنين المحليين عبر عن كلام فرح تتمن ما كلام تقدم الجديد الغالي دي بيساعدون في منطقة هناك وشكروا حكومة ولاية وحدة بقيادة دكتور جوزيف مانتويل في خطوة المنشيلودية كلمو غالي حدو كلاس راجا في منطقة تماكواتش بايام في مقاطعة تابور في ولاية جنغولي بعد مشاكل شديدة الكان حاصل الكان أوغو فوغو ناس في منطقة إناك في أسبوع الفاتا كان مشاكل كان بدا بعد خلاف الكان حاصل بين اثنين شباب وبعد غالي مشكلة دي جاربا البيغة جيبو اشتباكات بين شباب في منطقة حسب كلام تاليوا موسى مشيك ماكواتش مدير تشرطة في ولاية جنغولي كلين غالي مشاكل دي كان بدا في أسبوع الفادي الكان بيغا جيبو تحديات في منطقة إناكا وكلين غالي شباب في منطقة إناكا نستخدم أصايات الغالي أمن نسمان مو شديد الغالي مشاكل دي كان أسر ما نسوان وأطفال في منطقة لكن أسري غالي بيغا في هدوء مستمعين تانا لحد هيني دي نهاية أخبار بعربي البسيط كان جالتكن من راديو تتمازج وشكرا لإستماعتكن وإلى اللقاء
أهلا بكم مجددا مستمعينا ولكل من انضموا إلينا في جولتنا المسائية هذا في الفقرة الفات تابعتم نشرتنا بعربي جوبا أما الآن إلى النشرة بالإنجليزية
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamasi today, Tuesday 17th of April 2024. But first, here are our headlines. Kir fires Kreda Bibra Administrative Chief Administrator and Venice Ministry Undersecretaries. Kreda sanctions Sudanese linked to war. Looming hunger in the Lamy County as more ITPs arrive. Peace Implementation Body discuss constitution ahead of elections. 12 kilometers of Nahum River clean in the United States in 8 months. And now, the news in detail. Canada has announced sanctions against those it blames for perpetrating Sudan's devastating war as the conflict enters its second year. Other Western governments took similar steps many months ago, with the United States and Britain announcing Sudan-related sanctions as early as mid of 2023. It is unclear why Canada waited so long to announce its own sanctions. The Canadian sanctions are being imposed on individuals and companies that have linked to the two warring parties, the Sudanese Armed Forces and the Paramilitary Rapid Support Forces. Those sanctions include RSF Deputy Commander Abdulrahim Mamdan Daglo, as well as former Foreign Minister Ali Karti, who leads an Islamist group. Ottawa has also sanctioned four companies it accuses of emboldening both the paramilitary group known as Rapid Support Forces and the Sudanese Army Forces. The two warring parties were jockeying for control of war for months until a political feud broke out into civil war last April, causing what the United Nations called the world's largest internal displacement crisis. Foreign Affairs Minister Melanie Joly announced the sanctions in a news release on Monday, which says those targeted are directly or indirectly undermining peace, security and stability in Sudan. Relative calm has been restored in Bor County's Makwach Payam in Jonglei State following a violent altercation that left dozens injured last week. The incident began as a dispute between two youths but quickly escalated into clashes involving young people. According to Major General Moses Machok Makwach, the Jonglei State Acting Commissioner of Police, the conflict erupted last week when tensions flared between the two young men from Hall and Wai sections of Kunbek Boma in Makwach Payam. The clashes involved the use of sticks as weapons, resulting in injuries primarily to women and children. The exact causes of the conflict remains unclear, but tensions escalated rapidly between the two young men from different sections. You are listening to English News on Radio Tamazuch. Authorities in Delame County in the Nuba Mountains region have warned of severe hunger in the area due to the influx of the internally displaced persons from Khartoum. The war that broke out in Sudan last year has caused the displacement of thousands of families, some of whom have returned to their home villages in the Nuba Mountains region. Sudan Relief Rehabilitation Agency, SRRA, representative Hamad Amun Brinji told Tamazuch on Monday in an interview that thousands of IDPs from Khartoum, where the conflict broke out, have poured into Delame County. Amun said there are more than 4,900 families with a population of over 29,800 in six camps spread across Delame County. Amun added that the IDPs from Deleng, Kotagela, Alfiu, and Abila, who have escaped to Delame County, are also suffering from lack of food. Delame County, like the rest of the place in the Nuba Mountains region, experienced poor rainfall and locust infestation last year. Mamun said that at least 625 families had their farms destroyed by locusts in the area and more than 73,700 people did not harvest. He emphasized that the poor harvest is a severe threat in the area, plus the IDPs who have escaped from the conflict areas without food. At least four excavators have cleaned 12 kilometers of Naham River section in Unity State from Bentiu Town to Kuit County since work started last year, an official said. Unity State Information Minister David Guy told the Tamazuch on Sunday that the clearance of the river started last August after the contract was awarded to an Egyptian company in 2022 after the government of Egypt and South Sudan agreed to clean the Naham River in South Sudan. Meanwhile, Manit Pok, a resident of the Lair County, said the local people are happy with progress of the ongoing cleaning of the Naham River. French President Emmanuel Macron announced on Monday that Paris and its allies had pledged over $2 billion to help alleviate the humanitarian crisis in Sudan. This comes at the end of the conference bringing together diplomats from France, Germany and European Union in Paris, where they pushed for increasing funding for Sudan on the first anniversary of the devastating war. French Foreign Minister Stephane Sjogreni, German Foreign Minister Alena Borbok, top European Union diplomatic Joseph Borrell, and European Union Commissioner for Crisis Management Janice Lenrick were attending the meeting along with representatives from Sudan's civil society. Sudan has experienced one of the worst humanitarian crises disaster in the recent memory, with more people displaced inside the country than anywhere else in the world and fast-growing anger crisis, the United Nations says in a statement. Attention to Sudan's plight from the international community has been crowded out by conflicts in Ukraine and Gaza. You are listening to English News on Radio Tamazuch. South Sudan's President Salva Kiir Mayardit on Monday night fired the chief administrator of the Greater Biafra Administrative Area and the two undersecretaries in the Ministry of Defense and Veteran Affairs. In a decree televised by the state-owned South Sudan Broadcasting Corporation SSPC, Kiir sacked Lokale Ame Bulen and replaced him with Gola Buye Gola as the chief administrator for the Greater Biafra Administrative Area. Gulab Oyoye is the immediate former president of the South Sudan National Youth Union, a role he assumed in December 2019. In another degree, Kiir fired the two undersecretaries in the Defense Ministry, Victor Atem Atem, undersecretary for Defense, and Biara Atem Ajang, undersecretary for Foreign Affairs. The South Sudanese leader then appointed Kwal Deng Kwal, undersecretary for Defense, and Akaji Tong Aleu, undersecretary for Foreign Affairs. No reasons were given for the changes. A humanitarian worker kidnapped in Omdugun, a locality in Sudan Central that Forest State, is now free and headed home following a rescue by local youths and the rapid support forces. Dr. Hamad Muhammad Hamad, the base manager of the Danish Refugee Council, DRC, was on Friday rescued during a joint operation by RSF forces and a native administration, a week after being kidnapped by an unidentified armed group. Hamad Minawi, the RSF Humanitarian Affairs Coordinator in Central Darfur State, told Tamasik that the rapid support forces, in collaboration with the native administration and local youth in Omdugun, were able to rescue Dr. Hamad Muhammad from kidnappers. Minawi pointed out that the process of chasing the perpetrators is still ongoing until they are arrested and brought to justice so that they can serve as an example to others to enhance security in the area. A community support and capacity building project for the displaced residents has been launched in Algeciras and Gens Sherak comes in Sudan's Blue Nile State. In collaboration with the use of the Three Cities Initiative, with Almahai Province, the Displaced Youth Initiative in the comes received funding from the Kefaya Development Organization to roll out the project. The project targets IDPs who fled the areas of Algeciras and Gens during the tribal conflict between the Funj and the Hausa tribes that occurred in Blue Nile region in 2021. Khadir Hawad al-Badri, the head of the youth of the Three Cities Initiative, told Tamazi on Sunday that his initiative has been working in Wadalmahai and Al-Rizeri's locality to recover from the tribal event that occurred in Blue Nile region. This event led to the displacement of the large numbers of the residents to the cities of Al-Rizeri's and Gens. Khadir indicated that the project includes several capacity building for the displaced, including developing handcrafted industries, raising awareness about the breast cancer risks and reproductive health, and promoting community awareness. You are listening to the English News on Radio Tamazuj. As the armed conflict in Sudan marked its first anniversary, the UN Human Rights Commissioner on Monday warned of further escalating violence in the country amid an increase in the number of the armed groups joining the fighting. Civilians have already suffered immensely, with reports over the weekend of an imminent attack on Al-Fashir, North Darfur. There is an alarming risk of further violation and abuse against civilians amid a still worsening humanitarian crisis across the country. The fighting must end, Volker Turk said in a statement. He said three armed groups have announced joining the conflict on the side of the Sudan Armed Forces, and are reports that both they and the paramilitary rapid support forces are now arming civilians. Turk pointed out that the recent arrest warrant against the leading civilian figures, including former Prime Minister Dr. Abdallah Hamdok, on the charges that do not appear to be substantiated, also risks escalating the situation. You are listening to English News on Radio Tamazuj. The drivers in Greater Kabuita, Eastern Equatorial State, have raised concerns over the poor road network connecting the gold-rich area of Ngauru to Kabuita town. According to them, the roads from Kabuita to the gold-rich area of Ngauru are too poor for vehicles to pass through. The Ngauru area of Budi County is currently the largest area of gold mining being operated by both individuals and foreign companies, which the state government likely denied operations on the large scale. Earlier this month, an MTN vehicle collided with a motorcycle claiming the lives of the four people along the Kabuita-Ngauru road. Romeo Donato, a local driver, told Ratamazi that many vehicles traveling from Kabuita to Ngauru often got stuck along the road, thus hindering the timely supply of the goods and services. He urged the government to rehabilitate and establish road bridges along the Kabuita-Ngauru road to ease transportation and the movement. Joseph Lokodo Colombo, a member of parliament representing Ngauru, said road maintenance is both government and community responsibility. He urged the communities to use the available resources for local development and rehabilitation of the roads linking the gold-rich area to the other parts of the state. The High Level Committee for Implementation of the 2018 Peace Agreement and Roadmap said it is discussing the matters that led to the constitution will be used in the December general elections. Addressing reporters shortly after the committee's meeting in Juba, Dr. Martin Elia Lomoro, a member of the committee, said South Sudan needs a political decision on which constitution to use during the polls. Hence, the committee will table the proposal to different stakeholders. According to the National Election Act, voter registration will begin 6 months before the election. You are listening to the English News on Radio Tamazuj. The Sudanese Minister of Health has revealed a significant shortage of medical supplies across the country. On Wednesday, Sudanese Health Minister Haisam Muhammad Ali confirmed in a press statement that the medical assistance from the UN and friendly countries has failed to fulfill the gap. The minister attributed this shortage to the fact that nutritional needs are related to therapeutic meals for the malnourished children, or medicines and medical supplies are constant needs that citizens require continuously. He added that Sudan needs at least $50 million to address the shortage of the medicines and medical supplies. Muhammad further disclosed that some 8 million children need therapeutic nutrition, adding that this accounts for 15% of the cases of malnutrition among children before the war and 7% for critical cases, in addition to the cases of stunted growth among children reaching 30%. Meanwhile, Nasig Abu Zaid, the head of the Sudan's Doctors for Human Rights Committee, affirming that looting and destruction of the pharmaceutical institutions in Sudan contributed significantly to the shortage and absence of medicines in the country. The area of Al-Madina Arab, located south of Sudan's Al-Jazeera state, on Sunday witnessed an exchange of artillery fire between the Sudanese army and the rapid support forces near the areas of Adrabia and Al-Sakrin, north of east of the city of Al-Majil. Both the army and the RSF reinforced their presence in the area, with the army bolstering its presence north of Adrabia, while RSF deployed their troops in the Al-Sakrin area to attack the city of Al-Managil from the north. The two sides exchanged artillery fire intensively, with the sound of artillery explosion heard around the villages scattered between the Al-Managil and the city of Al-Asahisa. Several citizens expressed their deep concern about the escalating of the military operation, turning villages into war zones and shells following around them. The Sudanese Armed Forces SAF on Thursday released a civil activist and political analyst, Haitham Ayub Abul Hassan, after 3 months in detention. Abul Hassan was arrested when SAF Special Forces raided his home in Al-Fatahab area and took him to the army prison in Omdurman. Abul Hassan confirmed in a statement to the Tamasic that he underwent continuous questioning about his affiliation to the Sudan Liberation Movement led by Minni Minawi and the Forces of Freedom and Change during detention. He revealed that he was accused of not cooperating with the army and refusing to respond to mobilization and popular resistance. The SAF military intelligence has recently carried out several arrests of civil activists in the states of Sinnar, Al-Khadarif, and northern Sudan. The Juba City Council in Central Equatoria State has suspended the operation of three local companies it contracted to collect garbage and keep Juba clean and green over poor service delivery. The companies were contracted to manage garbage collections and waste disposals in the blocks of Juba, Kator, and Muniki. Addressing reporters in Juba on Friday, Juba City Council First Deputy Mayor of Administration and Finance, Moga Franco Wani, said the suspended companies, whose names he did not disclose because they failed to keep the city clean and green. According to Wani, the companies that have worked for 7 months were suspended due to deficiency of capacity and lack of human resources to manage garbage collections in the city. You are listening to the English News on Radio Tamazight. The local authorities in Central Equatoria State, Yei River County, last week started dispatching security personnel to remove illegal checkpoints along major routes to the county. In the past, traders, transporters, and public have often voiced concerns about the illegal checkpoints and roadblocks along major routes leading in and out of the county that prompted the local government to pass order to remove them. Speaking to the press on Monday, Yei River County Commissioner Agri Cyrus Konyuka said the enforcement of the local order to remove roadblocks and checkpoints, except those meant for security purposes, is being enforced.
Enforcement of the local order number 4, which removed all roadblocks and checkpoints, unless those are specified to be of security sensitivity and for revenue purposes. This has already been on process, started from yesterday. This morning, the army, the military intelligence have started moving out, and also the national security will also remove theirs and move the base from Lutaya ahead. So there are going to be very limited roadblocks that are specified in the local order, those ones only for security purposes, not for tax, not for payments, not for collection of money.
The order comes after several failed attempts to remove illegal checkpoints, as directed by the governor, Emmanuel Adel Anthony. We have come to the end of English News Bulletin from Radio Tamasi today. Join us again on Friday this week, same time, same place, for more news. Have a good evening.
كانت هذه نشرتنا بالإنجليزية مستمعين تابعتموه من راديو تمازج. أما الآن إلى برنامج أضواء على السودان، وفيها تتابعون قضية اليوم.
جديد الراهين السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان، دوما نلتقي.
مرحبا بكم مستمعي راديو تمازج ضمن تغطياتنا الخاصة للسودان في قضية اليوم. وضيف قضيتنا اليوم المديرة لارا، مديرة المشروعات بالمجلس النرويجي والمسؤولة عن مشروع دعم المقابز بمدينة الجنينة. مرحبا بكم الأستاذة لارا، وفي البداية عايزين نعرف من وين جاتكم فكرة دعم المقابز بولاية خرب دارفور في ظل الوقت اللي شهدت فوقه العديد من الصراعات حصل فيه تدهور للوضع الاقتصادي.
بالأول منحب نذكر أنه فكرة المشروع بدأت لما المجلس النرويجي للاجئين وجد مستوى عدم الأمان الغذائي أو الحاجة للأمان الغذائي بمنطقة الجنينة عالية جدا بولاية دارفور، وأنها فعليا من أعلى مستويات عدم أمان الغذائي بالعالم. فنظرا لصعوبة نقل المساعدات عبر الحدود، وإضافة إلى الكلفة وعدم استدامة المشروع نقل المساعدات بشكل مباشر، كنا عم ندور على طريق ممكن نشتغل فيها مع المدينة بشكل أنه ممكن نساعد شيء موجود أو نظام موجود أساساً، أو هو هيكل موجود أساساً بالمدينة بدون يكون عم بيأثر سلباً. وكنا عم ندور على طريقة من خلالها ممكن مساعدة أكبر عدد من الأشخاص، تقريباً في كتير عدد من الأشخاص عندهم حاجات. بهيدي الطريقة وصلنا لأنه نفكر بهيدا الموضوع، بموضوع دعم المخابز.
طيب أستاذة لارا، كلنا عارفين ولاية خرب دارفور حضرت مدينة الجنينة مرت بعدد من الانتحاكات وبعدد من الصراعات، ودي أثرت على الوضع الاقتصادي وأثرت على الوضع الأمني. فهل إنكم قمتوا بأي عملية بتاعة مسح ومتاعة متابعة وتخييم قبل تنفيذ المشروع؟
وأكيد عملنا أكثر من تقييم. قبل عملنا تقييم للمخابز، وبعدين عملنا baseline survey اللي هي تقييم أساسي لوضع الغذاء في المنطقة، وبعدين عملنا تقييمات بخلال المشروع، وعملنا تقييم بنهاية المشروع اللي هو endline survey. أوكي، مثل ما ذكرت أنه نعمل 4 أنواع من التقييم بخلال المشروع، قبل المشروع وبخلال المشروع. نعمل المشروع نعمل تقييمين، يعني نعمل تقييم للمخابز وما هي الأضرار اللي صابتها بالحرب، وشو اللي الأشياء اللي هن بحاجة لها، وكيف على سعر العيش بالأضرار اللي يعني كيف كان تأثير هيدي الأضرار على إنتاج المخابز والسعر. أما التقييم اللي نعمل مع سكان المنطقة فهو نعمل بأربع محليات تتقسم، بس نتاخد عينة من كل محلة. أسئلة كانت مختلفة عن أنواع الغذاء، عن أنواع الغذاء الأساسية لإلهم، عن قديش بيشتروا خبز أو عيش بالأسبوع، كيف تتقسم السلة الغذائية تبعهم. من هون اجى عنا مشروع المخابز. مشروع المخابز اعتبر انه اذا نحن قدرنا to subsidize او ندعم الطحين وانتاج العيش، ممكن هيدا الشيء يوطي او يخفض سعر العيش ويصير في وصول العيش لاكثر فئه من العالم، وخاصه الفئات اللي عندها حاجه.
في صدد المتابعة عن مشروع دعم المخابز بمدينة الجنينة، أستاذة لارا، حل هذا المشروع هو إحدى المشاريع التي يقوم بها المجلس النرويجي في المناطق والدول التي يعمل بها، مع أن هذا المشروع هو جديد مبتكر خاص بولاية خرب دارفور فقط.
هيدا منه من ضمن المشاريع اللي عادة المجلس النرويجي بيعملها بالمناطق التانية أو بالدول التانية اللي منشتغي فيها، فهو مشروع جديد على المجلس النرويجي. لهذا كان هيدا المشروع مشروع تجريبي يتضمن 10 أيام فقط على حسب إمكانياته وعلى حسب الدعم اللي كان موجود أو المنحة اللي كانت موجودة منه. حبينا نشوف شو تأثيره ونتعلم، وإذا بدنا نكبر المشروع كيف ممكن نكون عم نحسنه. الهدف كان إنه نعمل فترة تجريبية نستفيد منها، كل الدروس نكون عم نستعملها، الدروس والتأثير نكون عم نستعملهم لكتابة مشروع متكامل وفيه أخطاء أقل، وبنفس الوقت استعمالهم مع المنحين لحتى نجرب نجيب منح أخرى للمنطقة.
حقيقة هذا المشروع يمكن قد يكون أحدث تغيير على المستوى بتاع الوضع الاقتصادي بالنسبة للمواطنين المتواجدين بمدينة الجنينة. فعايزين نعرف منك، هل لقى المشروع نجح وحقق الأهداف التي وضعت من أجله، وحلق خبول من قبل المجتمع نفسه ولا لا؟
المشروع إذا بدنا نقول لاقى المشروع حقق أهدافه بالفترة التجريبية، فنعتبر أنه حقق أهدافه. أكيد كان في بالمشروع كان في تحديات، إنما هيدا الشيء متوقع، كان ما كنا متوقعين أنه مشروع ما يكون فيه تحديات ولا يكون فيه مشاكل ولا يكون فيه أخطاء، بما أنه مشروع تجريبي فهو هيدا الشيء المتوقع. بس مثل ما عرفنا من المجتمعات اللي حكينا معه ومثلي المجتمعات اللي كانوا بمختلف البلاتفورمز أو بمختلف المقابلات والاجتماعات اللي عملناها، كان أشخاص قالوا ان معظم الاشخاص اللي هن اكثر حاجه قدروا يحصلوا على الخبز او على العيش بسعره المخفض، وحتى في اشخاص كان عندهم امكانيه انه يوفروا القليل من المال ليشتروا انواع غذائيه تانية. فهيدي كرمال الهدف اللي هو الاساسي، لانه تقدر العالم توصل على او اكثر العالم تقدر توصل على العيش.
أستاذة لارا، نحن شكرين لك شديد وماشيين معاك على خواتم قضية اليوم، فعايزين نعرف خطتكم شنو لتحسين المشروع وضمان استمراريته في حال وجود دعم آخر لمواصلة المشروع، لأن نحن كلنا عارفين أن المشروع هي عبارة عن مشروع تجريبي، فما هي خطتكم لتحسين المشروع في المستقبل وضمان استمراره؟
وبالنهاية مثل قلنا أنه نحن بناء على هيدا البايلت أو الفترة التجريبية وكل التمارين التعلمية اللي حصلت من بعده وكل الإحصاءات والاستبيانات اللي عملناها، وضعنا خطط لتحسين المشروع، وضعنا خطط على كيف ممكن نحن إذا جبنا تمويلات وصار عندنا إمكانيات زيادة ممكن نكون عم ننفذ المشاريع، وكيف ممكن يكون أكثر استشاري وتضمن مشاركة المجتمع المحلي أكثر. وبالوقت الحالي بالشكل اللي هو نحن فعليا تلقينا الكثير دعم من المجتمع وكثير من الملاحظات الإيجابية بغض النظر عن التحديات، حتى في قصص صغيرة ممكن نخبرها ونقول هيدي قصص نجاحات متواضعة ممكن نشاركها. يعني أحد المخابز تبرع بالخبز والعيش لمدارس، هودي النجاحات المتواضعة. أو حتى أحد المخابز تبرع بالعيش لنساء أنا كنت موجودة شفته، نساء هن عن جد أكثر حاجة ما كان عندهم إمكانية ليشتروا الخبز، كلهم نجاحات متواضعة. مش ممكن المجلس النرويجي يقدر يوصل له أو حتى المشروع يقدر يوصل له بدون مساعدة الشركاء المحليين بغرب دارفور. كرمال هيك نحن عطول منقول هيدا المشروع هو مشروع للمنطقة بالأول، وأهل المنطقة لهم دور كبير فيه وبنجاحه أو بفشله. أما إذا يستمر المشروع أو لا يستمر، المشروع يستمر أو لا يستمر هذا بناء على حسب المجلس النرويجي إذا هيتمكن من جمع تبرعات أو تمويلات من مختلف المانحين أو منح من مختلف المانحين. ونحن بدورنا يعني عملنا المشروع التجريبي وعملنا كل التعليم منه وكل التحسين عليه كرمال أنه نكون عم نقدم اقتراحات أقوى للمانحين، لأنه نكونوا مقتنعين أكثر أنه مولوا المشروع. بس نحن ما فينا نحدد إذا بيكمل المشروع أو ما بيكمل، هيدا نحن بنعمل كل الجهد اللي عنا ومنجرب بكل الإمكانيات اللي عنا أنه ندعم انه نحكي انه نخبر، بس هيدا مشروع بيوقف على الدعم.
شكرا لك شديد استاذة لارا، مديرة المشروعات بالمجلس النرويجي والمسؤولة عن مشروع دعم المخابز بمدينة الجنينة، على هذا الحوار وعلى هذا المشروع الذي ساهم في تخفيف اعباء معيشة سكان ولاية خرب دارفور. شكرا لك شديد.
وشكرا.
كده مستمعينا الاعزاء بنكون وصلنا معكم الى ختام قضية اليوم، الى حين جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
جديد الراحين السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
بقضية اليوم مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الخاصة من السودان، إذن إلى الاستديوهات.
مستمعي راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان اليوم 13 أبريل 2024. أبرز عناوين النشرة: مؤتمر باريس يتخطى التعهدات المسبقة ويصل إلى 2 مليار يورو. كندا تفرض عقوبات على قادة يشجعون الحرب في السودان. لجنة المعلمين استمرار الحرب تنذر بأمية شاملة في السودان. بريطانيا تفرض عقوبات على شركات سودانية تموض أطراف الصراع. مرحبا بكم مجددا وإلى تفاصيل النشرة. كشف مدير حوادث مستشفى الفاشر الجنوب عن استقبال المستشفى الأحد المقبل 8 أشخاص وإصابة 65 آخرين إثر قصف مدفعي متبادل بين قوات الدعم السريع والجيش وقارات جوية التي ينفذها السلاح الطيران السوداني. وأكدت مصادر منقرة طوارئ مدينة الفاشر وقوع وفيات جراء القتل لم تصل إلى مستشفى جنوب الفاشر. وقال فوزي إسماعيل حروم مدير حوادث بمستشفى الفاشر لراديو تمازج أن حالات الإصابة التي وصلت للمستشفى في أحداث ريفي قرب الفاشر من داخل المدينة 8 وفيات و65 مصابا، وأشار إلى أن 7 حالات وصلت بعد أن فارقت الحياة فيما توفت حالة متأثرة بجرحها.
فنحن في مستشفى الفاشر استقبلنا ما يقارب اللي هو 65 جريح بحالات متفاوتة، برضو فيهم الشفعاء وفيهم كبار السن، بالإضافة له الوفيات اللي هو وصلتنا 7 حالات وفاة، والثامن يتوفى بجراحه حوالي الساعة 2 لمجمل اللي هو الوفيات بتاعنا.
وكشف أن المستشفى قامت بعمل عمليات جراحية ناجحة لبعض الحالات وأن هنالك 3 حالات ستخضع لعمليات جراحية. وذكر أن من المصابين النساء وأطفال، مبينا أن الإصابات تتفاوت في درجة الخطورة، ولفت إلى أن المستشفى بحاجة إلى دعم من المنظمات. وشكر مدير الحوادث وزارة الصحة وإدارة الطوارئ ومنظمة أطباء بلا حدود التي قالت أنها تكفلت بكافة التكاليف المالية الخاصة بالعمليات الجراحية الأخيرة بالنسبة للمصابين. وقال رغم هذه الأوضاع إلا أن الأمور تمضي بشكل جيد نوعا ما. وأكد عبد الناصر محمد إبراهيم عضو غرفة الطوارئ مدينة الفاشر لراديو تمازج أن الاشتباكات التي وقعت يوم الاثنين قام السلاح الجوي السوداني بشن قراض عسكرية، فيما استخدمت قوات الدعم السريع القصف المدفعي عبر دانات مما خلف عدد من القتلى وسط المدنيين. وأشار إلى أن الاشتباكات زادت من معدلات النزوح للسكان مناطق الشرقي وشمال الفاشر إلى جنوب المدينة.
قصف المدفعي والطيران فسبب في أنه زاد النزوح، معدل النزوح. فزمان كان الحتات الشرقي والشمال الفاشر هو عين فيهم ناس نزوح، لكن بكون باقي الأسر فيه مثلا زول زولين فنو بكونوا قاعدين في البيت، لكن الكلام ده ولم يزال كل الناس يجوا جنوب.
كما كشف عن وقوع دعانات على 4 من الأطفال جراءها 3 منهم إلى المستشفى. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين عن تمكن مؤتمر باريس الرفيع المستوى الخاص بالسودان عن جمع أكثر من 2 مليار يورو مخصص لصالح المساعدات السودان الذي يعاني من الحرب الداخلية أكملت عامها. قال ماكرون في كلمة أمام المؤتمر: في مجمل ما يمكننا أن نعلنه أنه تم جمع أكثر من 2 مليار يورو للسودان. وأوضح الرئيس الفرنسي أن جملة التعهدات قبل المؤتمر كانت تبلغ فقط 190 مليون يورو. وكشف إيمانويل أن المساعدات تخصص للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا في القطاعات الأمن الغذائي والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم وحماية الفئات الضعيفة. وكانت الأمم المتحدة قد قدرت حجم الحاجة المالية التي يحتاج لها السودان بمبلغ 3.8 مليار يورو. تحذر التقارير الأممية من احتمال حدوث مجاعة في عدد من المناطق في السودان، خاصة في ولايات دارفور، نسبة لتوقف الموسم الزراعي وتحطيل الإنتاج بسبب الحرب. انعقد مؤتمر في ظل غياب من الحكومة الحالية في السودان، فيما شهد مشاركة عدد من الشخصيات السودانية البارزة على رأسهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. وكانت الخارجية السودانية قد استنكرت الجمعة انعقاد مؤتمر دون تنسيق ومشاركة السودان في أعمال في المؤتمر، وقالت في بيان: هذا المسلك يعتبر استخفاف بالقانون الدولي والميثاق الأمم المتحدة الذي يعتبر أن الحكومة هي الممثل الحصري للبلدان في محافل الدولية والإقليمية. تداول المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ترصد مجموعة من السودانيين للمشاركين في المؤتمر من جهات وأجسام سياسية في السودان، حيث رددوا هتافات تندد بهم أثناء خروجهم من مقر المؤتمر. كشفت لجنة معلمي السودان عن وضع رؤيتها للتعليم في السودان في ظل الحرب الدائرة قائلا إن استمرار الوضع الحالي ينذر بأمية شاملة. وقال علي العبيد رئيس لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو تمازج أن لجنة المعلمين وضعت رؤية تتكون من 6 محاور، وقال في ظل واقع الحرب فرض علينا أن ننظر للتعليم في ظل الحرب، وتابع لدينا رؤية تركز على 6 محاور، أولها يجب توفير أماكن آمنة للطلاب والمعلمين حتى لا يتعرضوا إلى مخاطر نتيجة الاشتباك المستمر، وأضاف يجب معالجة أوضاع النازحين، مشيرا إلى أن معظم المدارس تحولت إلى معسكرات للنازحين، وأن الرؤية تؤكد على توفير أماكن بديلة تحفظ كرامتهم.
الآن في ظل الواقع اللي احنا موجودين فيه يتفرض علينا النظر في كيفية التعليم أثناء الحرب. نحن بنفتكر انه التعليم أثناء الحرب ونحن كلجنة معلمين عندنا رؤية بترتكز على 6 محاور. المحور الأول هو انه كيف نحن نوفر أول حاجة أماكن آمنة ومسارات، لأنه ممارسة العملية التعليمية وحراك أبنائنا ومعلمينا في ظل هذا الضرب وهذه المخاطر الناتجة عن إطلاق النار ممكن يعرض أبنائنا ويعرض معلمينا للمخاطر، فلا بد من توفير أماكن ومسارات آمنة.
وأوضح أن المحور الثالث هو ضرورة صرف المرتبات التي تعيد للمعلم توازنه، موضحا أن المعلمين والمعلمات أصبحوا يعملون في أعمال هامشية، كما هاجر عدد كبير من المعلمين والمعلمات للخارج، مشيرا إلى صعوبة عودتهم مما يحتم توفير بديل. وقال العبيد أن المحور الرابع يتمحور في ترميم المؤسسات التعليمية التي أصابها الخراب، وكذلك تأهيل للمعلمين والمعلمات أنفسهم، وتابع المحور الخامس يتمثل في حظر الطلاب والطالبات النازحين واللاجئين حتى يتم وضع خطة واضحة لهم لتوفير التعليم المتساوي. ووفقا لتقديرات اليونيسيف فإن 5 مليون طفل أصبحوا خارج فصول الدراسة، كما حذر أن ما يقارب 230,000 طفل وامرأة حامل وأمهات قد يموتوا في الأشهر المقبلة بسبب الجوع، وتشهد 14 ولاية من ولايات السودان صراع مسلح. أعلنت كندا فرض عقوبات على من وصفهم أنهم يشجعون استمرار الحرب في السودان مع دخول الصراع عامه الثاني، واتخذت الحكومات القربية الأخرى خطوات مماثلة قبل عدة أشهر، حيث أعلنت الولايات المتحدة والبريطانية عن فرض عقوبات على السودان في منتصف العام 2023، ويتم فرض العقوبات الكندية على أفراد وشركات التي لها صلة بطرفي المتحاربين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وفرضت كندا عقوبات على كل من نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دوغلو، وكذلك وزير الخارجية السابق علي كرتي الذي يقود جماعة إسلامية. كما فرضت عقوبات على 4 شركات تتهمهم بتشجيع قوات الدعم السريع وقوات المسلحة السودانية. وأعلنت وزيرة الخارجية مليانا جولي عن العقوبات في بيان صحفي يوم الاثنين، قالت أن المستهدفين يقوضون بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والأمن والاستقرار في السودان. فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 3 شركات لها صلة بالأطراف المتقاتلة في السودان، وستوجه الشركات التي لها صلة بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قيودا جديدة على حريتها المالية بعد عام من بدء القتال في الدولة الواقع شمال شرق أفريقيا. وفرضت المملكة المتحدة عقوبات على بنك الخليج على أنه ساعد قوات الدعم السريع في تمويل عملياتها والسيطرة على عناصر رئيسية للاقتصاد السوداني، وكذلك شركة الفكر للأعمال المتقدمة وهي شركة قابضة تستخدمها قوات الدعم السريع لتصدير الذهب. كما فرضت عقوبات على شركات صخور الحمراء للتعدين وهي شركة تعدينية واستكشاف تابعة للشركة السودانية للتقنية والتكنولوجيا، والتي قامت المملكة المتحدة بالفعل بتصنيفها على أنها توفر أموال القوات المسلحة. وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب قيود مماثلة تم فرضها على 6 شركات في يوليو من العام الماضي، وتأمل المملكة المتحدة أن ترسل الإجراءات الجديدة إشارة مفادة أنها يتعين على الطرفين إلقاء أسلحتهم من أجل محادثات السلام. وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون لقد دمرت هذه الحرب الوحشية التي لا معنى لها، وبعد مرور حياة الناس وبعد مرور عام على اندلاع القتال وما زلنا نشاهد فظايع مروعة ضد المدنيين وقيود غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية وتجاهل تام لحياة المدنيين. وتابع يجب محاسبة الشركات التي تدعم أطراف المتحاربة إلى جانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويجب على العالم أن لا ينسى السودان ونحن بحاجة ماسة إلى إنهاء العنف. وقد تسبب الصراع في السودان على فرار أكثر من 8.6 مليون شخص من منازلهم، مع نزوح أكثر من 6.6 مليون داخل السودان. احتغل القوى أمنية بولاية كسلة السبت عمر الفاتح 22 سنة من أحد المنازل بمدينة كسلة، وأفاد شهود عيان لراديو تمازج أن مجموعة مكونة من 5 أشخاص ملثمين قدموا إلى محل سكن الشاب عمر بمدينة كسلة، والذي كان يسكن برفقة أحد النازحين للمدينة، اختاده إلى مكان مجهول. وقال الشاهد الذي فضل حج باسمه لراديو تمازج أنه ليس هنالك أي علاقة للمحتقن مع أي طرف من أطراف القتال في السودان، ورجح أن احتقاله تم باشتباه. وقال المصدر أن المحتقن من مدينة واد مدني حي الرياض بحنتوب، وأنه كان أحد الشباب الفاعلين في ثورة ديسمبر. كما كشف المصدر عن تعرض عمر لاحتقال سابق هو ورفاقه 7 قبل نحو أسبوع من أحد الباصات السفرية حينما كان في طريقه إلى واد مدني لاستلام مبلغ مالي. بحسب المصادر فقد تم التحفظ على الشباب في مبنى يتبع للأجهزة الأمنية بالقضارف، حيث تعرض للتعذيب وتعريتهم من الملابس بشكل مهين قبل أن يتم إطلاق سراحهم اليوم التالي. وأوضح أن عمر كان يخطط لإكمال دراسته التي انقطعها مؤخرا، وكان يزعى لاستخراج جوازه ومواصلة الدراسة في إحدى الدول التي تتاح فيها مواصلة الدراسة. وتخوف المصدر من أن يكون الاحتقال قد تم على أثاث عرقي، لجهة أن المحتقل تعود جذوره إلى أحد العرقيات المحسوبة على أحد طرفي الصراع. مستمعين الأعزاء، نكون وياكم قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. أبقوا عافية.
بالنشرة الخاصة من السودان مستمعينا، نحن بنكون وصلنا لنهاية جولتنا المسائية من راديو تمازج. وللمزيد مستمعينا تابعوا موقعنا على الانترنت www.radiotamazuj.org وصفحتينا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة إكس. دمتم في أمان الله.
حسنك فاح مشاعر وعم تطيب فريقنا، حسنك فاح مشاعر وعم تطيب فريقنا. يوم ظنك أزاهر مرت بطريقنا، قالوا رياض غوالي غوالي مسخ كل غالي، وما عرفوك انت قال لي ايامي زنت دي ما بغني لك، ما عرفوك انت لي ايامي زنت دي ما بغني لك. بعد من خيالي بين وعدك وقربك كم شابت ليالي، كم كل العيون من أنوار ولون تبني عليك كل، كم كل العيون من أنوار ولون عليك كل أسرار المحاسن، خيال الأماني وصال الشجون، والكلمة الرقيقة تتفتح حديقة تتفجر عيون، والناس المشاعر من رسام لشاعر شالوك في العيون. الدنيا انت والشوق كله ليك يوم بدر ببنت شفت الدنيا انت والشوق بيه لو فكر يجينا كان عارف